قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة إذا قدم من سفر. أي ما حكم هذا الفعل، مستحب أم لا؟ الجواب في الحديث أنه مستحب، الصلاة في المسجد عند القدوم من السفر، يصلي أقل شيء ركعتين إذا لم يكن هناك فرض ودخل قبل أن يدخل البيت، فيستحب أن يصلي ركعتين في المسجد. قال: وقال كعب بن مالك، هو ممن تاب الله عليهم في غزوة تبوك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بادأ بالمسجد فصلى فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه، هو قطعة من حديث طويل في الصحيحين، يقول: وسيأتي في أواخر المغازي. طيب، وهو واضح الدلالة للترجمة إذا قدم من سفر. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مسعر هو ابن كدام ثبت، قال وهو مقل لكنه ثبت في الحفظ، قال: حدثنا محارب بن دثار بكسر الدال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال: مسعر أراه قال ضحا، فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقاضاني وزادني. جابر باع للنبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بأوقية، فجاء يتقاضى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان اشترط أن يحمله إلى بيته، استثنى البعير أن يحمله إلى بيته، فجاء يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى المسجد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له خير من المال، فأمره أن يصلي ركعتين. وجابر جاء بعد سفر، فدل على أن هذه الركعات التي تكون في المسجد بعد السفر ليست من خصوصيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أن أقل الصلاة في النهار ركعتان، فلم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالنهار بركعة أو كان يصلي ركعة، وإنما كان يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فدل على أن أقل الصلاة في النهار وكذا في الليل ركعتان إلا الوتر، فركعة واحدة في الليل. الله المستعان. قال: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. وأراد أن يجلس، إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، دخل المسجد وما يريد أن يجلس، أيضا يستحب له أن يصلي ركعتين، فإنها يعني من العبادات النافعة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي ثبت، قال: حد أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أخو، نعم هذا من أبناء عبد الله بن الزبير، نعم، قال: عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أبو قتادة ومن فرسان النبي عليه الصلاة والسلام، نسبة إلى بني سلمة. هو يجوز بالفتح والكسر، يقول بفتحتين لأنه من الأنصار سلم، والإسناد كله مدنيون، مدني كالذي بعده، إذن بعضهم ضبطه بالكسر يكون السلم أحسن أو أيسر على اللسان. نعم، حارث بن ربعي الأنصاري. طيب، هذا الحديث هل يدل على الوجوب؟ ظاهره الوجوب، لكن يقول الحافظ رحمه الله قوله ركعتين هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، يعني لو صلى أربعا لا بأس، لو صلى أكثر لا بأس، لكن هو في ظاهره لا تقل عن ركعتين. قال اختلف في أقله، والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين، واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه سبحان الله. ومن الأدلة على عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم الذي رآه يتخطى اجلس فقد آذيه ولم يأمره بالصلاة. ومنهم من يستدل أيضا بحديث الثلاثة دخل المسجد فأما أحدهم فرأى فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الآخر فولى ذاهبا فقال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، ما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، أما الآخر فاستحي الله منه، أما الآخر فذهب ولا مدبرا أو معرضا فعرض الله عنه. رواه البخاري ومسلم، وهذا يدل على أنه يعني لم يذكر صلاة لهم مع أن أجرهم قد ذكر. البخاري ظاهر أيضا يتأكد هل هذا مسلم. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه تسمى بتحية المسجد، لكن إذا صلى أي ركعتين تجزئه، فلا يقال إن تحية المسجد هذه عبادة مستقلة، يذهب يصلي سنة الفجر ويزيد يقول صلي ركعة تحية المسجد، لا، صليت ركعتين سواء كانت نفلا أو كانت فرضا أو كانت سنة راتبة أي ركعة، فإذا صليت أيضا أربعا خلاص يجزئك. لو دخلت في صلاة الظهر دخلت مباشرة على صلاة الظهر خلاص يجزئك، دخلت مباشرة في صلاة الفجر خلاص انتهينا، لأن بعض الناس أو بعض العوام يسأل كثيرا يقول تحية المسجد وصلي قبلها تحية سنة الفجر أم بعدها، أنت إذا صليت السنة خلاص يعتبر قد أديت بتحية المسجد أصلا. إذا دخل وفي الليل وأراد أن يوتر بواحدة نقول له زد ركعتين لأنك ما أديت ركعتين لنا، أو إذا كان قبل الفجر انتظر. خلاص إذا صلى السنة يكفي سواء كانت سنة أو راتبة، هو حتى الذي يقول بوجوبها، لأن معناه لا تجلس حتى تصلي ركعتين أي ركعتين فرضا أو نفلا، ما في حاجة إلى اشتراك النية، لا حاجة إلى اشتراك النية. إذا كان في وقت النهي وأراد أن يجلس لا بأس يصلي ركعتين. إذا أراد أن يجلس. إذا كان بقي من المغرب 5 دقائق 10 دقائق يقف أحسن، أو قبل طلوع الشمس عند بزوغها الأحسن يتوقف، أو عند قائم الظهيرة بقي 10 دقائق إلى أذان الظهر. لكن لو أراد أن يجلس ما استطاع يقوم، نقول صلي 2 ركعات أفضل. قال شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح النبيذ، طيب أمس أخذنا النهي عن لبن الجلالة كذا عن ركوبها هكذا، الذي يقول لك داوي ولدك من الكحة بلبن الأتان أنثى الحمار، هل هذا الدواء جائز أم محرم يا أخانا نبي؟ ها؟ ما يجوز، ففيه منفعة؟ ما يجوز، ليس فيه منفعة، بل هو قد يكون داء، أن الله لم يجعل الدواء فيما حرم علينا. بعض المشعوذين قاتلهم الله يأتون لك بالغرائب، وبعضهم كنا نسمع من أول أن المجذوم يتعالج بجرو يأكله ابن الكلب، يقول ما هذا كله كذب، هذا إنما هو طاعة للشياطين، وإلا الكلب ربما تأكله يزداد مرضا، فلا يجوز التداوي بمحرم. حديثة إذا بواقد الليثي في الثلاثة اتفق عليه. طيب بارك. عندك سؤال يا ياسر، عندك ابن شاه، ابن شاه صغير، والكلبة ترضعه، أرضعته 2 شهر، فهل يجوز أكل لحمه؟ ها؟ لا يجوز، لأنه تغذى من حليب الكلبة. هذا حاصل، شوف لا تقول هذا غريب، نحن كنا نرى بعض هذا يرضع منها وهي ساكتة. ماذا تريد يا أخي يا حيات؟ حكم الجلالة معناه أنه يربط حتى يغذى غذاء حسنا وبعد أن يؤكل، يترك أياما بدون يربط، ما يذهب إلى الكلبة يشرب من لبنها حتى يطيب، يحبس 1/2 شهر 10 أيام فيعطى حليبا طيبا وأكلا حسنا، بعد ذلك يذبح. أما أنه يحرم دائما ما شيء، ماذا لحبسه خلاص كافي. طيب لا بارك الله فيك، بارك الله فيك، النجاسة قد تتحلل لكن قد أثرت على البدن، فقد صار البدن مغيرا سلمك الله، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة، عن ركوبها وعن شرب لبنها. من أجل ماذا؟ أن هذه النجاسة صارت مؤثرة على البدن، فأفسدت اللحم، أفسدت الغذاء، فلا يجوز حتى تطهر.